أخي يقول أنا شاب أردني سافرت إلى الدوحة لمدة 5 أشهر للعمل على أن أرجع بعدها إلى عمان، فهل علي قصر الصلاة في هذه الأشهر؟ من أقام في دار فاتخذ له مكانا فيه أدوات المطعم والمشراب والمأكل والمنام فهذا مقيم وليس المسافر، فالأمر يتفاوت بتفاوت حالك وتفاوت نزولك، وهل أنت تتنقل ولا تتنقل عند من تنزل. وكان شيخنا رحمه الله تعالى لما يأتي للأردن وهو في سوريا وينزل عند ابنته فكان يتم ولا يقصر، وكان يقول أنا في بيتي وبيت ابنتي بيتي. وبعض الناس يتوسع في هذا الأمر، حتى بعض الطلبة الذين يدرسون مثلا في الأردن كما بلغني عن بعضهم يدرس 4 سنوات وأكثر وأقل ويقول لك أنا مسافر. ليست العبرة بالسفر وعدمه الجواز الذي تحمله. ابن مبارك يقول من عاش في بلد 4 سنوات فهو من أهلها، لذا في كتب التراجم تقول فلان الدمشقي ثم المصري. إيش يعني الدمشقي ثم المصري؟ يعني عاش 4 سنين في دمشق ثم عاش 4 سنين في مصر فصار دمشقي مصري وهكذا. حتى لا نفوت مجلسنا شرا من فوائد من إجابات على أسئلة الدرس، أخ يقول نريد منك يا شيخنا أن تؤلف لنا كتابا وأن تجمع فيه تراجعات الشيخ الألباني كلها والأحاديث التي لم يخرجها ولم يدرسها الشيخ الألباني ورتبت حسب الأبواب الفقهية. إن استطعنا أن نفعل الأول وهو نجمع الحديث التي حكم عليها شيخنا رحمه الله فهذه نعمة عظيمة، وأسأل الله أن ييسر والهمة قائمة أن أجمع الأحاديث كلها التي حكم عليها الشيخ ورتبها على الأبواب في جميع كتبه، ومنها يظهر إن شاء الله تعالى أحكام الشيخ وتراجعات الشيخ. أما أن يجمع رجل الأحاديث التي لم يخرجها الشيخ فهذا العمل يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى جهد عظيم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق جميعا للخيرات. وأنا فيما أعتقد وفيما أرى من خلال تطوافي وجلوسي وقراءتي أن طلبة الشيخ والمعتنين بعلم الحديث لو أنهم جمعوا في رجل واحد لا أظن أنهم يستطيعون أن يعملوا ما عمل الشيخ رحمه الله. فكان الشيخ صاحب همة يوصل الليل النهار ولعله تمضي عليه أوقات لا يعرف هو في ليلة في نهار من شدة استغراقه وكثرة عمله وحرصه. صلى الله الرحمة وأن يلحقنا وإياكم معه في الصالحين. أخي يقول هل يجوز المسح على النعلين ثم نزعهما والصلاة بدونهما؟ ثبت عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما مسحا ونزعا وصليا، فمن مسح على خف على جورب على خف أو على جورب ثم نزع فنزعه ينقض المسح عليه مرة أخرى ولا ينقض الوضوء، كمن مسح على شعره فتوضأ ثم ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه حلق شعر رأسه فالشعر الممسوع عليه حلق، فهل يجوز الوضوء؟ يجوز الوضوء وضوء صحيح؟ وضوء صحيح لا حرج في الشعر. سمعت حديثا صححه شيخنا رحمه الله أنه كان يقول في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ألا يدل هذا الحديث على سجود الرسول صلى الله عليه وسلم للتلاوة وعلى وجوبه؟ أما دلالته على مشروعية سجود التلاوة فصحيح، من ينازع في أن سجود التلاوة مشروع؟ والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم يشرط في فعله سنية وليس الأصل في فعله وجوب. وأما الوجوب ففيه خلاف بين الفقهاء، فقد ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوبه لما أخرجه مسلم من أن الشيطان لما أن إبليس لما يسجد لما يقرأ الإنسان سجد التلاوة يقول إبليس فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن آدم فسجد وأمرت ولم أسجد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله النبي يخبرنا أن إبليس أمر فأقره، النبي يخبر أنه أمر فلم نسجد، فدل هذا الحديث على أن السجود التلاوة واجب. هذا قول قوي، ولكن الأقوى منه أن يقال إن سجد الإمام سجدنا وإن لم يسجد لم نسجد، وأن الوجوب في حق من يقرأ وحده، لأنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فسجد على المنبر فسجد الناس، ثم خطب ومر بآية سجدة ولم يسجد. فإن صليت خلف إمام فقرأ آية سجدة أو صليت في يوم جمعة، ويسن الخطيب أن يظهر هذه الشعيرة في الخطبة، يقرأ آية سجدة ويسجد الناس معه. فإن سجد الإمام أو الخطيب سجد المأمومون والمستمعون، وإن لم يسجد لا يسجد. إخوة من كوريا الجنوبية يقولون تزور الجمعيات التنصيرية في المصانع التي نعمل بها فيقدم لنا هدايا رمزية مثل قمصان ومشابه، وعادة يدعوننا إلى زيارة الكنيسة، فهل يجوز أن نقبل الهدايا منهم؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عطايا المشركين، وكيف أن أعطوك ويطمعوا في دينك. ولا سيما إن دخل حبه قلبك. أورد الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة بهلول وهو من أصحاب الإمام مالك، قال أعطى مالا لتلميذ له ليشتري له زيتا، وطلب أن يأتي له بأجود زيت في السوق، فسأل فدل على نصراني عنده زيت جيد أجود الزيت عند النصراني، فقال إني أريد زيتا لبهلول، فقال له النصراني التاجر النصراني والله إننا لنتقرب إلى الله بحب بهلول كما تحبونه، معروف بصلاحه وتقواه وعلمه. قال فأعطاه دون مال، أحضر الزيت وأحضر المال بهلول وأخبره الخبر. قال بهلول ورد زيتك عليه إني أخشى أن يتسلل حبه قلبي، تهاب فإن حصل فإني أخشى من قول ربي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. رد عليه زيته. لذا لا يشرع تكفير سواد المبطلين والمبتدئين فضلا عن سواد النصارى، ولذا لا يجوز للمسلم أن يذهب للكنيسة ولا أن يقبل دعوته. وهذا هو السؤال الثاني، فأن تذهب للكنيسة تكثر سواده، وأن تذهب إلى مقابره أو أن تمشي في تشيع جنائزه، هذا لون من ألوان الولاية له. وكذلك ما هو حكم الذهاب للكنيسة لطلب المساعدة في توفير فرصة عمل ومشابه؟ وكذلك يقولون تقدمون أحيانا المأوى والمطعم وحكم الذهاب للكنيسة في هذه الصور لا يوجد إلا إن حلت الإنسان الميتة وكاد أن يهلك، والضرورة تقدر بقدرها، أما الأصل المنع. ثم السؤال الأخير، ما حكم غيبة من الذين له؟ الحسن البصري يقول الفاسق لا غيبة له، ويروى هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل في العاقل أن يحفظ لسانه، لأن الله يقول وقول للناس التي هي أحسن، وقال الناس، فالأصل في الإنسان ألا يستطيع وإن قال الحق، لكن لا يعود لسانه، فقد رأى تقي الدين السبكي ولده ينظر لكلب وقد نبح الكلب فقال يا ابن الكلب، فقال له والده لا تقل يا بني هكذا، يعني يخشى أن أطلقت لسانك أن تتعود. وقد ذكر مترجم مالكية، وأذكر القاضي عياض في ترجمة بعض أصحاب مالك، أنه استنبط من وقول الناس التي هي أحسن أنه لا يشرع غيبة الكافر، ليس لحرمته وإنما لكي يحفظ لسانه. والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. والله أعلم. رجل كتب على فتاة عقد الزواج ولم يدخل بها، ثم لم يتم الزواج وطلق هذه الفتاة، هل عليها عدة؟ ليس عليها عدة بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فالتي طلقت ولم يخل بها خلوة شرعية فهذه ولم يدخل بها فهذه لا عدة لها، فإن طلقت الآن يجوز بعد طلاق مباشرة أن يعقد عليها آخر. ما حكم عبارة العمل عبادة الدارج على لسنة الناس؟ بعض الناس يظن أن العمل عبادة حديث نبوي، وهذا ليس بصحيح، فلا يوجد أصل لحديث الدين عبادة العمل عبادة. وكذلك كثير من الناس يعتقدون أن مقولة الدين معاملة يعتقدونه حديثا، وهذا لا أصل له في كتب الحديث. الدين معاملة، العمل عبادة عبارات مطاطة، والحديث النبوية حديث مضبوطة، هذا المط فيها للناقد الخبير الذي يعرف ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن مثل هذا اللفظ ليس حديثا. العمل عبادة والعمل أحيانا مش عبادة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يعود، أن تضيع أولادك حرام، لكن الناس يتركون الصلوات ويرتكبون المحذورات ويعملون الحرام وتقول له رجل اتق الله، يقول لك العمل عبادة، أي عبادة؟ فالنيات الصالحات تقلب المباحات للعبادات، النيات الصالحات تقلب المباحات للعبادات. فإذا كنت تعمل شيئا أحله الله وأن تنوي أن تعف نفسك عن المسألة وأن تعيش أسرتك عيشة كريمة وأنت في عملك تؤدي حق الله فيه، حق الله فيه، وتؤدي سائر الواجبات التي فرضها الله عليك، فأنت في عبادة بالنية. فالنيات الصالحات تقلب العادات إلى عبادات، أما العمل عبادة هكذا بإطلاق تترك الصلوات أو تضيعها أو تعمل المكروهات والمحرمات في العمل وتقول عمل عبادة، ليس صحيح. أو تعمل المباح لكن لا نية لك فيه هذا ليس عبادة. فالتعب والعمل والكد خير من الجلوس. فالعمل عبادة، عبارة مجملة إن وضعت لها مثل الضوابط السابقة الحمد لله تصبح عبادة. ما حكم القول بالله يطرح لك البركة؟ كل هذا قول يعني ليس في اللغة، في اللغة ليس بصحيح، لأن طرح معناها فليطرح الشك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطرح البركة إبعادها، وهذا خطأ في اللغة. هل المرأة في البيت تصلي يوم الجمعة 4 ركعات أم ركعتين؟ المرأة تصلي 4 ركعات. الجمعة صلاة قائمة برأسها، وأجيب على مجموعة أسئلة جاءتني، من أدرك شيئا من الجمعة صلى ركعتين على رجح الأقوال. لو أدركت ركعة تأتي بركعة، لو لم تدرك ركعة تأتي بركعتين، ومن تأخر عن الجمعة من غير سبب آسف. لكن صلاة الجمعة كما يقول شيخ الإسلام قائمة برأسها، صلاة مستقلة قائمة برأسها. ومن لم يحضر الجمعة لعذر كالمريض فيصلي الظهر، والمرأة تصلي في بيتها الظهر. وهل يلزم المرأة إن صلت الظهر تنتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته؟ لا، لا يلزمها ذلك. هذا خطأ شائع للناس. كثير من النساء تقول أنا ما أصلي حتى يخلص، حتى ينهي الإمام الصلاة. لا، سبب وجوب الصلاة دخول الوقت ودخل الوقت، وهذا الإنسان ليس عليه جمعة لسبب أو لآخر، كالمملوك والمرأة والمريض. فالذي ليس عليه جمعة له أن يصلي في بيته وفي رحله، ولو كانت صلاته قبل صلاة الإمام فلا حرج في ذلك. طالب علم يريد أن يقرأ كتاب الفقه وبيان الراجح، من أحسن كتب الفقه الميسرة كتاب الإقناع لابن منذر، ويدرسه أخونا فضيلة الشيخ علي الحلبي، كتاب جيد من أحسن الكتب. وكذلك السنن الصغرى للبيهقي مجلدة ذكر فيها الأحاديث، وكلما قل كلام الناس وكثرت الأدلة في الكتب كان فيها خير. هذا من كتب السابقين. ومن كتب المعاصرين من أحسن الكتب التي فيها خير وبركة كتاب الوجيز فضيلة الشيخ عبد العظيم، كتب الجيدة الدليل فيها ظاهر والكلام قليل. وفقه السنة مع تمام المنة فيه بسط أزيد، وفيه تعرض لفروع على وجه أظهر، ويا ليت تمام المنة يتمم. شيخنا رحمه الله لما سمى كتابه تمام المنة فلزم من ذلك أن يكون فقه السنة منة، قال فقه السنة ثم قال إيش تمام المنة، يعني إيش فقه السنة منة، وهو كذلك. فنصر فيه الدليل وتحطم فيه التعصب وشاع وذاع بين الناس. فهذه كتب إن شاء الله فيها فائدة. هل التكفير عن اليمين على الفور أو التراخي؟ الأصل في الأوامر كلها أن تكون على الفور، ولذا في حديث في صحيح مسلم فليكفر عن يمينه ثم ليأتي التي حلف، وفي رواية مسلم فليأتي التي حلف ثم ليكفر عن يمينه. يعني رجل حلف على يمين فرأى أن يفعل خلاف ما حلف، الأحسن أن يبدأ بالكفارة ثم يأتي التي حلف، فإن أتى بخلاف ما حلف فوجب عليه أن يكفر عن يمينه، والأحسن أن يأتي الكفارة أولا ثم يأتي التي حلف. وذكر الله عز وجل ينبغي أن لا يكون إلا بحق، ما ينبغي أن يكون بباطل. وعند ابن حبان حديث طويل فيه قصة نبي الله أيوب، وفيها قوله عليه السلام: وكنت أمر بالرجل فأسمعه يحلف بالله فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بالحق. فالأصل في اليمين لا يذكر إلا بالحق. لذا الله يقول لمن يحلف الأيمان، يقول: واحفظوا أيمانكم، إن حلفت احفظ يمينك. يا شيخنا، من حين إلى آخر أرى في المنام أن لحيتي قد حلقت أو قد خفت، فأرجو أن تجيبني على هذا السؤال لأني في حيرة، ولأن هذا الحلم قد سبب لي قلق. الأحلام إخواني تأويلها يختلف اختلاف حال الناس، ولذا لا أرى أن تأويل الأحلام يصلح بالأسئلة ولا بالهاتف، ويحتاج لمعرفة حال الرأي، إلا في بعضها في بعض دون بعض. فمثلا جاء رجل ابن سيرين، كان ابن سيرين آية الله في تفسير الأحلام، فقال: يا إمام، إني رأيت أؤذن. قال: تحج. وذكر قول الله: وأذن في الناس بالحج. فجاءه آخر وقال له: إني رأيت أن أؤذن. فقال: تسرق وتقطع يدك. وقرأ قول الله: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وحلق اللحية في المنام في حق الرجل الصالح، وأرجو الله أن يكون الأخ السائل منهم، دلالة على تكفير الذنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجعك يوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. مش يعني الأم لا تلد باللحية، فمن رأى قد حلقت لحيته المنام فإن كان من أهل الصلاح فهذا دلالة على تكفير الذنوب، وأما إن كان من أهل الطلاح الفساد والعياذ بالله والمعاصي والإنسان على نفسه بصيرة فهذا إشارة إلى قلة الدين، قلة الورع، فليتق الله عز وجل. فالأمر يختلف باختلاف حال الرائي، والله تعالى أعلم. هل على من قتل حيوانا خطأ كفارة؟ لا، يحرم شرعا إيذاء الحيوان، وأشد الإيذاء القتل. أما من قتل حيوانا خطأ فلا كفارة عليه. وما أدري الناس من أين جاءوا، الذي يقتل الهرة يأتي بأبريق للمسجد أو بحصور للمسجد، فما أدري، أنا أبحث حقيقة من أين جاء هذا الوهم، وهذه الكفارة من أين جاءت وكيف جاءت، لا أدري، ما مر لي شيء في مطولات في هذه الأشياء. وكفارة الأصل فيها النص، لأن الأصل في الذمة البراءة، فالذمة بريئة حتى يأتي نص فيشغل الذمة. أعمل في شركة واشترطوا لإعطائنا الرواتب أن نفتح حسابا في البنك، فإن كان الأمر كذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، البنوك تعامل معها بحذر القدر. أخي يقول: ما رأي فضيلتكم بقناة المجد؟ أنا لم أرى هذه القناة، وربي يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولكن أنا أحبذ لإخواني أن يتحكموا هم فيما يعرض لأبنائهم ولا يتحكم فيهم أحد، فشيء طيب فيها يمكن تنزيله على سيدي وأن يرى الأطفال بعد أن يمر بالمراقبة. والإنسان يتأثر بما يشاهد وبما يرى، فأن تتحكم أنت بما يعرض خير من أن يتحكم فيك أحد. ما هو الضابط الجمع بين الصلوات في مصليات الشركات الداخلية والمصانع التي لا يصلى فيها إلا عمال المصنع؟ المصليات العامة التي دخل عليها داخل لا يقال أين، هذه يجمع فيها، أما لا تدخل إلا بإذن واستئذان فحينئذ تصبح هذه المصليات خاصة شبيهة بمصليات البيوت، والإنسان لا يجمع في بيته. هل الحجامة تعالج من المس؟ المس علاجه الأذكار. نعم هنالك نوع من أنواع المس كما يقول ابن القيم في الطب زاد، والطب النبوي هو قطعة من الرابع من زاد المعاد، وزاد المعاد يسمى الهدي النبوي. بعض أنواع الصرع عبارة عن أبخرة فاسدة تخرج من المعدة وتصعد إلى الدماغ فيقع الصرع، والحجامة وأخذ المسهلات وطرد الغازات ومشابه يكون علاجا لهذا النوع من الصرع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مررت لما أسري بملأ من الملائكة إلا وأوصوني أن أوصي أمتي بالحجامة. فالملائكة على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم توصيكم بالحجامة، والحجامة دواء وفيها خير وبركة. ما هي كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟ سبق الجواب: الدينار أو نصف دينار في الأول أو في الآخر، والدينار 4 غرام 24% من غرام. هل يجوز تحديد نوع الولد ذكر أو أنثى؟ ينظر الوسيلة مع اعتقاد أن هذا بيد الله. ما هي وسيلة تحديد الولد ذكر أو أنثى؟ فبعضهم مثلا يقول تنظيم الأطعمة، فإن عرفنا سنة الله تعالى في خلقه من خلال العلم الذي علمنا الله إياه وفعلنا شيئا لا محذور فيه لا حرج. وبعضهم يقول أن تستنجي المرأة مثلا قبل الجماع بالكربون مثلا، وكذلك فالعبرة بالطريقة، فالطريقة هي التي تحدد، والله تعالى. فمدار الجواب على الطريقة المتبعة، وتفحص كانت فيها مخالفة فيفتى بمقدار المخالفة التي فيها. أخ من الحاضرين يسأل ونختم مجلسنا بجواب سؤاله: أنا شاب مصري متزوج والحمد لله، وعندي من الأولاد 4، صلى الله أن يحفظهم لك وينفع بهم إحسان المسلمين. يقول: كم من الفترة التي يجوز لي أن أغيب عن زوجتي؟ لا يجوز للرجل أن يعرض أهله لفتنة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إن أرسل الجنود كان يحسب الحساب لهذا الأمر. وقد سأل ابنته حفصة فأخبرته أن المرأة تصبر 4 أشهر، فكان فالعلماء يقررون أنه لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجه أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أعلم.
ممكن أنا ندرس شيخ مسلم
ثالث شيخ مسلم أنا درت بيت شيخ مسلم وفي البيوت من أبوابها
شيخ مسلم
السلام يا مرحبا الله يحييك كيف حالك؟ طيبين ان شاء الله.
السؤال يقول: بدي اياك تجاوب يا سيدنا، هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعه قبل وقت الظهر؟ يعني صلى الله الضحى صلى الله قبل الظهر؟
نعم
لانه
نعم.
في جماعه بيقول انه يجوز انه يصلي الساعه 9
يجوز
بعد الضحى.
اي لكن هذا الان ما يفعل، هذا الان لا يفعل حتى تدرع فتنه عن الناس.
أما
هل صلى الله عليه وسلم
لا يلزم أداء الجمعة زوال الشمس لا يلزم.
أنت في درس من الدروس قلت في الألباني مرة أنه الجمعة وقت الظهر ركعتان وقت الظهر وتغني عنه، ذكرت مرة في عنا صلاة قلت وهي ركعتان وقت الظهر وتغني عنه.
نعم تغني عنها لكن
ولكن هل يجوز أن نصليها بعد الظهر؟
وقتها من أول أوسع من وقت الظهر، من أول.
من أول كان أول.
أول لا من أول وقت. الصحابة في البخاري يقولون كنا نقيل يوم الجمعة بعد الصلاة وفي سائر الأيام قبل الصلاة.
هذا يدل على أنهم كانوا يعني يصلوها أنه قبل الظهر. جزاك الله خير.
شيخ
المصلى عندنا
يجد في إمام باطل يجوز في الجمعة
يجوز.